الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب على مائدة الأدب. ما أخطر رسالة الأديب في مسار هذه الحضارة؟ ما أخطر رسالة الأديب في مسار هذه الحضارة؟ فيمكن القول من خلال تحليل معطيات رسالة الأديب إنها أكثر خلودا واستمرارا وقبولا، فهو الرائي الحقيقي الذي ينبغي أن يكون نشطا وفي تطور مستمر. حقا ما أعظم رسالة الأديب في هذا العصر المليء بالمتناقضات والمشكلات والماديات والجبروت والأحداث والشعارات الجوفاء. هنا تبدو أهمية رسالة الأديب ودور القلم لخوض معركة الحياة بسلاح العقل والفكر والحوار والمنطق والوعي، مهما كانت المعوقات ومهما كانت وعورة الطريق لإيجابيات هذه الحضارة والتعامل معها في وعي العقيدة والأصالة واختيار الأفضل واكتساب الأصلح والأجود مما فيها وتجنب مبادلها ومساوئها وسلبياتها وانحلالها وتفسخها. فنحن أمة لنا رسالة عظيمة وعقيدة كريمة ونهج خلقي وميراث ثقافي وتراث عريق، وما شقيت أمة لها تلك المزايا والمكاسب الخلقية والمآثر الروحية. إننا لا ندعو للعزلة والبعد والسلبية عن روح الحضارة وعالمها، ولكننا في حاجة إلى الكاتب والأديب صاحب التجربة والكلمة المؤثرة البعيدة عن نسج الخيال، بل يعلمنا كيف نواجه متناقضات هذا العصر وما ينتابنا من قلق وشعور بالأسى. يفتح العيون والبصر والبصيرة والإيمان لنتجاوز بها أخطار هذا العصر وهوله. ولكي يكون الأديب مؤثرا فلا بد أن يكون شجاعا في قول الحق وصيانة الحقيقة من العبث بها في عالم المتناقضات والمزايدة والماديات. إن الحق يجب أن يكون ناصعا، والصدق يجب أن يكون بارزا، والقيم والمثل يجب أن تكون لها القوة والتأثير واحترام الأخلاق والحفاظ على الفضائل والتعبير عنها بصدق وإحساس وتعميق الوعي والمعايير السلوكية. وإذا كانت حضارة اليوم تعنى بالماديات وتلهث وراءها وتشعل الحروب والفتن من أجلها، فهي ولا شك بداية النهاية، لأنها أعراض زائلة وغبار ومجرد إغراء مؤقت يغري المرأة ويفتنه وينسيه قواعد وأصول وحقائق ثابتة سامية كثيرا ما ضاعت أمم قبلنا في متاهاتها وعفى عليها الزمن. إن رسالة الأديب في هذا العصر أن يدرك أبعاد هذه الحضارة وأنماطها وصراعها برؤية نيرة، ولا سيما في مرحلة تتكاثر علينا فيها مشاكل ومحن وتحديات نحار أمامها، حيث لا نملك الإدراك الواعي لأسبابها العديدة. إن علينا أن نرسم السبل لإيجاد رؤية فكرية ونظرة ثقافية واعية واضحة وعقلية سليمة ونفس مؤمنة لترسيخ القيم الحقة والاستمساك بها والبعد عن طغيان الأنانية والتسلط والعودة إلى المثل الإنسانية الأصيلة التي ترقى بالإنسان إلى معارج التقدم والسمو ولا تهبط به إلى الدرك الأسفل. إن الأديب مدعو أن يقوم بهذا الجهد والدور الإنساني النبيل وأن يتسم عمله بالفنية والصدق، لأنه صاحب رسالة وعقل مبدع وفكر مستنير ليسهم في بناء مسيرة التطور. ومن هنا يبدو خطر رسالة الأديب في مسار هذه الحضارة، فهل لنا أن نعي ذلك وسط هذا الصراع الحضاري؟ التعريف بأدبنا. لقد أصبحت المكتبة السعودية تعطي نتاجا كريما وتسهم إسهاما فعالا في تنشيط الحركة الأدبية والعلمية، فقد صدرت في السنوات الأخيرة مجموعة من الكتب والمؤلفات العديدة في شتى الفنون الأدبية والآثار الفكرية إلى جانب بعض الدواوين الشعرية وتحقيق جزء من كتب التراث التي لها صلة بالتراث الأدبي والثقافي. ولكي يستمر العطاء ويتضاعف الإنتاج فلا بد من بذل المزيد من التشجيع والدعم لذلك، وإلى جانب ذلك فلا بد من العمل على تسويق الإنتاج السعودي والتعريف به خارج المملكة. فليس القصور في الأدب، وإنما القصور بسبب عدم التعريف به عدا القلة النادرة، وليس هذا في نظري بسبب ضعف وقصور أدبنا، وإنما بسبب عدم التعريف به. كما أن وسائل الدعاية وعدم وجود من يقوم بتوزيع الكتاب السعودي خارج بلادنا من الأمور التي تساعد على انطواء أدبنا على نفسه. ومهما يكن فإن أدبنا بدأ يحتل مكانا مناسبا، وإنا لنطمح بفضل الدعم والتشجيع للنشاطات والنوادي الأدبية وجمعية الفنون والثقافة إلى تفتح طاقات جديدة ومواهب كامنة تملأ الفراغ وتسد الاحتياج والنقص الذي نشعر به في هذا الجانب. كما أن وجود دار نشر في بلادنا على نطاق واسع تتولى المؤلفات والكتب السعودية وطباعتها طباعة جيدة وبأسعار محدودة حتى يتمكن كل قارئ في الداخل والخارج من الحصول على الكتاب العامل الهام في نشر الثقافة. إن الكثيرين من الأدباء والشعراء لا يتساءلون كثيرا في خارج بلادنا عن الأدب السعودي ويتوقون إلى قراءته والتعرف على معالمه، ولعل النوادي الأدبية تسعى إلى التعريف بأدبنا ليكون في طليعة الآداب العربية وإبرازه في حلة قشيبة وطباعة أنيقة تليق بمكانته. فالأدب واحد من أوجه نشاطات الأمة وإطار تاريخي لحضارتها ورقيها ورافض من روافد نهضتها. وأدبنا اليوم يحمل الكثير من الخصائص والمقومات مما يتيح له القدرة على مواكبة آداب الأمم الأخرى كما كان بالأمس غاية في القوة والثراء والإنتاج والقيم الرفيعة. لقد آن الأوان وبلاد اليوم تنطلق الانطلاقة الرائعة في مختلف المجالات أن ينطلق إنتاجنا الأدبي إلى مختلف الآفاق والأبعاد. أدبنا في ميزان النقد. النقد الأدبي من المقومات الأساسية لدفع الحركة الأدبية في طريق التقدم والازدهار، والواقع أننا نشعر بفراغ كبير في هذا الميدان، وسبب ذلك يعود إلى عدم وجود النقد الأدبي الصحيح البعيد عن المجاملة والغرور والأمور الشخصية الأخرى. ولكن كيف يتأتى لنا ذلك؟ وأين الناقد البعيد الذي يحدد ما ينقد ويعطي الرأي الصحيح في مختلف قضايانا الفكرية ويحفظ لرسالة الأدب كيانها ويصونها من الهبوط؟ يدلنا على الخطأ ويبرهن عليه ويضع معالجة ذلك، لا يدفعه إلى ذلك رغبة في الشهرة أو السخرية أو الانتقاص، ولا يحدوه حب التفشي وطمس آثار الآخرين. ليت شعري هل أجد بيننا ذلك الناقد الذي يخصب الحياة الأدبية ويلتزم بمناهج النقد وطرائقه، يغذي العقول ويثري الأفكار والألباب ويمتع النفوس ويملك الموهبة الأصيلة والشعور الرقيق والدراسة المتأملة والوعي الفكري والأدبي الرقيق، ولا يحدوه حب التشفي بالناس. ولكني سرعان ما أصاب بخيبة الأمل كلما تساءلت عن ذلك وبحثت عنه. لذلك فإن أدبنا سيظل يواجه فراغا كبيرا لعدم وجود الناقد المنهجي الجريء. إن حركة الطباعة والنشر والتأليف تمطرنا كل صبيحة يوم بوابل غزير من الكتب والمؤلفات والقصص والروايات والدواوين الشعرية والآثار الأدبية في مختلف فنون المعرفة وميادين الأدب. وبجانب هذا السير المتدفق من الإنتاج يجدر بنا أن نتساءل، هل هناك نشاط نقدي يقوم تلك الآثار ويصححها ويبرز الخطأ ويجسم العيب ويجب الزيف ويشير إلى الحسنات ويومئ إلى الأفضل بدون أثاره؟ من أجل هذا صح ما قيل، كلما كان النقد نشطا كلما كان الكاتب والمؤلف والباحث معطاء سخيا وجيدا. ولقد تطورت مفاهيم النقد الأدبي لدى كثير من الأمم، وأصبح النقاد موضع إعجاب وتقدير حينما يكون نقدهم لوجه الأدب والنقد السليم، لأنهم ارتفعوا بأسلوبهم وإنتاجهم فارتفع تقديرهم ورصيدهم واحترامهم. الميراث الثقافي. لكل أمة من الأمم ميراث ثقافي تعتز به وتحرص على الاهتمام به ودراسته وتحليله والوقوف من خلاله على العادات والتقاليد والبيئات ووصف الأحوال ودراسة الكثير من الأمور الاجتماعية التي تنير الطريق أمام الباحثين والدارسين للأدب الشعبي. وللأسف فإنهم قلة، أولئك الذين قاموا بالدراسة وتصدوا للبحث في هذا المجال دراسة تقوم على الاستقصاء والاستيعاب والبحث الدقيق. والفنون الشعبية في بلادنا مرآة تعكس بجلاء الكثير من الموضوعات الاجتماعية والمادية والفكرية، فهي تصوير لتلك الحياة التي يعيشها الأسلاف، وطبيعي أن يكون الشعر من أبرز السمات والملامح في تصوير هذه الحياة بمآثرها وآلامها وسعادتها وأفراحها وأطراحها وسرورها وحزنها وبؤسها وشغفها. لقد لعب الشعر الشعبي دورا بارزا في ذكر الكثير من المسميات الشعبية التي اختفت اليوم، ولولا تلك القصائد والأشعار لصارت في عالم النسيان. إن الكثير من الفنون الشعبية والمأثورات والتراث الشعبي يكاد ينقرض، وهو رمز سامق يمثل تراثنا وأمجادنا، ويجسد الكثير من الأخلاق والمثاليات التي كان يتحلى بها أبناء هذه الصحراء الطيبة الذين عاشوا على الأرض وكانوا يواجهون صعوبات الحياة وقسوتها، فكانت لقمة عيشهم مغموسة بالكثير من عرق الصبر والكفاح والعزيمة، وكانوا مثالا رائعا في التعاون والتراحم والشهامة والمروءة والكرم رغم قلة الموارد وشحها آنذاك. ولكن ما طبعوا عليه من أصالة وصفات نبيلة وأخلاق كريمة جعلهم أقوياء. فالقوة ليست بالثروة المادية، وإنما بالأخلاق والإيمان والمثاليات الكريمة، والتي هي سمة لهذه الأمة ذات التراث الغزير والأمجاد الشامخة. وبعد، فإن الحفاظ على فنونها الشعبية يحتاج إلى عمل وجهد شاق ونشاط فعال يتميز بالجد والدأب والبحث ووضع الإطار السليم لذلك، وخاصة في هذا الوقت الذي تتطور فيه بلادنا إلى أوج عال شامخ وفي وقت وجيز من عمر التاريخ حقق الله الأمل. من الأحاديث الأدبية العابرة. في جلسة أدبية التقينا مجموعة من الشعراء والأدباء ولا أدري كيف التقينا، وسرعان ما تحول اللقاء إلى حوار أدبي ونقاش فكري، وتبين لي من خلال النقاش اختلاف مفهوم الأدب عند البعض، فمنهم من يرى أن الأدب جد وتفاعل، وآخر يرى أنه ضرورة للحياة، وآخرون يرون أنه لهو وترف وحرفة. ولقد قلت إنه رسالة يطلع بها الأديب نحو أمته ووطنه ومجتمعه، وعطاء وإحساس وشعور واستقراء. فالأدب متعة مجلسنا. تشعب بنا الحديث في أفانين شتى من الأدب والشعر والنقد، كنا نختلف مع بعضنا في الرأي، وهذا شيء طبيعي، وكل يدلي بحجته ورأيه في منطق حتى يقنع زميله. إن اختلاف الرأي في قضايا الأدب أمر طبيعي، ولقد طرح أحد الإخوة سؤالا حول المسرحية في الشعر العربي، فقلت إن المسرحية لم تكن معروفة في العصر الحديث رغم أن العرب درسوا علوم اليونان وفلسفتهم وترجموها، فإنهم لم يتأثروا بذلك. وعلق أحد الزملاء على أن شوق الشاعر هو الذي أوجد المسرحية، وجرى على نهجه كثير من الشعراء كعزيز أباظة. وقلت لا تنسى الملحمة، فقد كان للشعراء العرب بعض المحاولات كما فعل أحمد محرم في الإلياذة الإسلامية، ويجب ألا نغفل دور المعلقات، فهي أشبه ما تكون بالملاحم، ولقد ضاع شعر كثير أقرب ما يكون إلى الملاحم، ولا أعتقد أن دانتي وملتم هما أصحاب الملاحم فقط، فعواد الزمن والحروب والإهمال والنكبات التي حلت بالعرب قد أضاعت الكثير من الأشعار، ولا أستبعد أن يكون في جملة ما ضاع شعر أقرب ما يكون إلى الملاحم. يقول عمرو بن العلاء ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافر لجاءكم شعر كثير. وأخيرا، ليس الأدب طرفا كما يحلو للبعض قوله، تعبير عن العواطف والمشاعر وتصوير للمثل النبيلة وتجسيد للمعاني العالية وزاد لمعنى وافر الأحاسيس والعواطف يحملك على أن تجعله في طيات الصبر وحبائل وثنايا وخواطر وهمسات العواطف. فالأدب تعبير وبيان وإبداع يوقظ الشعور ويثير النفوس ويهيب بالعزائم ويأخذ بمجامع القلوب. وفي نهاية هذا الحديث الأدبي، أسمعنا البعض تراثنا من النثر المشرق، وتبارى الإخوة في صناعة القوافي والنوادر من فيض الذاكرة لأننا في عكاظ أو في نادي من أندية الأدب. وانفض السامر الأنيس، قد امتلأت المشاعر بالأدب والتفقوا وازدادوا حبا وجنوا فوائد أدبية، لأنهم قدموا إلى طلاب الحب والسعادة والوئام، وتلك بلا ريب سيرة الأدب وسموه. في مجال اللغة العربية وآدابها، تزخر المكتبة العربية بفيض هائل وآثار متنوعة وتراث ثقافي زاخر يحق لنا أن نفاخر به وأن نباهي الأمم بوجوده. فقد وهب الله أسلافنا أن يهبوا أنفسهم للغتهم وآدابها، ووقفوا عليها حياتهم، وبذلوا في جمع اللغة وتدوينها وإقامة بنائها مبلغا عظيما. وحينما يلقي المرء نظرة على بعض كتب اللغة ومراجعها يستبد به العجب وتأخذه الدهشة. وكل كتاب من تلك الكتب له أجزاء كثيرة، يحتوي كل جزء على الكثير من الصفحات. ولعل من أشهر كتب اللغة، ولست بسبيل حصرها وتعدادها وإنما على سبيل المثال، تاج العروس والأغاني والكتب البلاغية والنحوية. ومع هذا نرى ونقرأ في بعض الأحيان من يقول إن اللغة العربية قاصرة ولا تستوعب مسميات وألفاظ الحضارة ومستحدثات التكنولوجيا وما إلى ذلك. وما عرف أولئك أن اللغة العربية تحوي من النصوص والقواعد والأحكام والاشتقاق ما لا تحويه لغة أخرى. ومن يستعرض كتاب تاج العروس مثلا وهو 10 أجزاء يحوي الجزء على أكثر من 400 صفحة، يرى أن هذا الكتاب قد تضمن من أصول اللغة وموادها وفروعها ومسائلها ما لا يوجد في الكثير من اللغات الأخرى. وكتاب المخصص لابن سيدة ألفه عالم جليل فاقد لبصره، وقد ألف كتابه في 17 جزءا تحوي مسائل اللغة وفروعها وقواعدها وخصائصها ومرونتها وتفاعلها مع التطور والتجديد. والمقام لا يسمح لي بالاستطراد في هذا المجال، وما بذله علماؤنا السابقون من وفاء للغتهم وجهاد في ميادينها بقيت آثارهم تدل على إخلاصهم للغتهم، وما زالت منارا تستضيء بها الأجيال العربية، وينبغي علينا اليوم أن نحافظ عليها وأن نقتفي آثارهم في العطاء والصبر والتضحية، بدلا من أن نتراخى ونتهاون في مواجهة الغزو الشرس للغتنا اليوم وتقويض بنيانها، بل نعمل على إيجاد الوسائل لصيانتها وتعريب الكلمات والألفاظ التي تتسرب إلينا اليوم بشكل هائل. ونسمع من يقول لا داعي لتعريب الألفاظ الحضارية فإن ذلك يذهب جمال مسمياتها. رحم الله الإمام الشافعي حيث يقول: لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، والعلم باللغة عند العرب كالعلم بالفقه عند أهل الفقه. وبعد، فإن التشكيك في تراثنا اللغوي والأدبي والعودة إلى الصناعة العامية من الأمور التي ينبغي أن نتصدى لها بالحزم والقوة والمنطق والبيان الرفيع. فقد نقل أسلافنا من الفارسية والرومية والحبشية والهندية وغيرها كلمات كثيرة وقاموا بتعريبها، وقد عرف الأقدمون المعرب بأنه اللفظ الأعجمي الذي أدخلته العرب في لغتها وثقلته على منهاجها وأوزانها وتناولته باشتقاق. ونحن اليوم نواجه الكثير من الكلمات التي بقيت سنوات طويلة دون أن نعربها، وزحمتنا المصطلحات والمسميات الحديثة دون الإسراع في تعريبها. إننا لفي حاجة إلى مجموعة من علماء اللغة وآدابها ممن يمتازون بسداد الرأي والنظرة الثاقبة والإدراك اللغوي للعمل على مواجهة الغزو اللغوي والتطور المستمر وتنمية اللغة العربية وتهيئتها لمواجهة ذلك وتعريب الألفاظ والمصطلحات المختلفة في شتى ميادين العلوم والحياة، إذ لا مناص لنا من ذلك لاختيار الألفاظ العربية الملائمة. الأمثال في الأدب العربي. الأمثال حكمة الزمان وتجارب الحياة وخلاصتها وثمرة المعرفة تجري على الألسنة الموهوبة خلال قصة أو حديث أو رواية أو في أعقاب رحلة أو حادث. والأمثال لون من ألوان الأدب العربي القديم، ويتركز المثل على البلاغة والوضوح والإيجاز، ومن هنا سهل حفظه وترديده حتى قالوا أسير من مثل. والشاعر يقول: وأنت الأمثل سائر يعرفه الجاهل والخابر. وللمثل خاصية وميزة على سائر ضروب القول في توضيح المعنى وتقريبه للمخاطب وترسيخه في ذهن السامع. ولقد ضرب الله الأمثال في مواضع كثيرة من كتابه، فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومن أمثال الرسول صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا إلى آخر الحديث. والواقع أن للمثل نكهته ومذاقه وتأثيره ودلالته يتداوله الناس في مجالسهم وثمرهم في حلهم وترحالهم وفرحهم وسرورهم وبؤسهم وعرسهم وتفاؤلهم، إذ يجدون فيه الحكمة والحقيقة والتأثير والتسلية عما في النفس من آلام ومتاعب. وكم في الأمثلة من نصح وتوجيه وإرشاد ومعنى سديد وتقويم الأخلاق والحكمة والموعظة والبلاغة والإيجاز المفيد، يجعل ذلك قريبا إلى ذهن القارئ أو السامع وأثره بعيدا في أعماق نفسه. وتساق الأمثلة وتطلق في عدة مواقف لتقرير حال أو تصوير واقع يجازي مناسبتها وغرضها، فتتناقلها الألسنة وتتوارثها الأجيال. يقول الباحثون إن نشأة المثل بدأت في الهند، ثم انتشرت في الصين، ثم انتقلت إلى فارس، ثم إلى بلاد العرب، ثم إلى بلاد الإغريق. ولعل أشهر من تناولها من العرب ابن المقفع مترجم كليلة ودمنة، وابن عرب صاحب كتاب فاكهة الخلفاء، وسهر بن هارون والحريري والميداني. وفي العصر الحديث برزت كتب عدة لبعض الأدباء في العالم العربي في مصر والعراق والشام والمغرب. وفي بلادنا قام الأستاذان محمد العبودي وعبد الكريم الجهيمان برصد الأمثال الشعبية، فكانت ذخيرة طيبة مهمة تحوي عملا أدبيا جيدا وشواهد الحكم والشعر الشعبي، وهي تمثل بعدا فكريا ودراسة ميدانية لمن يريد أن يتعرف على هذه البلاد من نواحيها المتعددة وطباعها وعاداتها، بل هي تاريخ لفترات قد أهملها التاريخ. حقا كان في الأمثال العربية من حكم تمتلئ بالقيمة الفكرية، فهذه الأمثال التي تأتي في كلمات موجزة تمثل أسس التعامل وتجسد العلاقات الاجتماعية والأبعاد النفسية للتصرفات الإنسانية ومراميها ومعانيها. إن هذه الأمثال لثروة كبرى ينبغي أن نستفيد منها وبما تفيد به من حكمة وأدب وثقة ودعوة إلى مواجهة المحن والخطوب. نظرة في ديوان شاعر. لقد عني كثير من شعراء النهضة الحديثة بمحاولة الارتفاع بمستوى اللغة العربية وإحياء تراثها الفكري، كشوقي وحافظ إبراهيم ومحمود سامي البارودي وإسماعيل صبري والزهاوي والرصافي القائل: إن جفتنا أوطاننا فهي حب، ومن الحب يستلذ الجفاء، إنما هذه المواطن أم مستحق لها علينا الولاء. ومن أولئك الشعراء وهم كثر الشاعر محمد رضا الشبيبي الذي أسهم في وصف حالة بلاده الفكرية والعلمية والسياسية ولا غرو. فالشعراء والأدباء هم الألسنة الناطقة المعبرة عن مشاعر وأحاسيس أممهم وعن أماني وخلجات مجتمعهم. والشعراء حملة رسالة الوعي والثقافة والمعرفة والإصلاح، فلا شك أنهم بذلك يختمون أهدافا كريمة ويحملون رسالة عظيمة، ويكون شعرهم نتيجة ذلك ترجمانا أمينا صادقا عن تطلعات أمتهم. ولقد حرص الشبيبي في شعره على رفع لواء الثقافة الإسلامية ومقوماتها التاريخية، والعمل على إنقاذ أمته من الاستعمار ورفع مستواها الاقتصادي والاهتمام بالتراث العربي الإسلامي. وقد كان يعين في منطقة الفرات، وهي منطقة ذات مناظر طبيعية خلابة، فكانت وحي إلهامه وفيض شعره، وكان يتأثر لما يراه في هذه المنطقة في تلك الأيام من قلة الوعي والجهل، فيقول: أين دمع يفيض من أي مقلة لوقوفي بين الفرات ودجلة، وحقيق إذا تآلم عضو أن تناجي آلامه الجسم كله. كم يستثير همم بني قومه حين يرى مياه دجلة تذهب هدرا إلى البحر، فيخاطب دجلة قائلا: يا ماء دجلة عذبا في موارده، لأنت في كبد الفلاح يحموم. ولقد فاض شعره بالدعوة إلى الإصلاح، فكان تجسيدا خياليا مر ببلاده من أحداث، حيث صور ذلك في شعره تصويرا دقيقا بليغا ووصفها وصفا صادقا. ولكن نذكر في شعره الأمجاد الإسلامية القديمة والمآثر العربية العريقة كأيام سعد بن أبي وقاص والقعقاع بن عمرو وصلاح الدين، فقد أخذ يلقي اللوم على ما أصاب المسلمين في عصره من فرقة وضعف، فهو يقول: أجدادكم متساندون قد جنوا، ثمر الوفاق وأنت أضداد، إنا بما نجني وهم فيما جنوا، بئس البنون ونعمة الأجداد. لقد كان شعره يمتاز بجزالة اللفظ ومتانة الأسلوب والقدرة على تصوير خلجات النفس، كما أن تأثره بالشعر العربي القديم قد زاده قوة وأضفى على شعره الكثير من المعاني والألفاظ اللغوية الرفيعة، فابتعد عن الضعف والركاكة وأعرض عن الأغراض الشعرية التافهة، وفي شعره حث على مكارم الأخلاق. وإذا لم تستقم أخلاقكم ذهب العلم ذهب الزبد. ويقول: كفى الشعر ذما أن للشعر قائلا، وما هو إلا قائل غير فاعل. وحينما نستعرض شعره نجد آثار الشعر القديم بارزة في شعره، كما نجد في الكثير من قصائده الروح الأخلاقية وحب الحرية إلى جانب سمو المعاني. وبعد، فهذا العرض ليس إلا إلمامة سريعة بشعر هذا الشاعر الذي كنت أقرأ في ديوانه منذ أيام، وأرجو أن أوفق إلى إبراز شعره في دراسة تكون أكثر دقة وتفصيلا. مع الأدب الأندلسي. الأدب قريب إلى النفوس، حبيب إلى الأفئدة، لأنه منبع الوجدان والعاطفة والإحساس والشعور والذوق والفكر والرأي. وما من أمة من الأمم بلغت شأوى الرفيعة وتقدمت في الحضارة ونهضت في البناء الاجتماعي والعمراني والثقافي، وتطلعت نحو المجد والسؤدد، وتخلصت من الجهل والتأخر، وتطلعت نحو المثل العليا، إلا كان الأدب بيانها ولسانها ومنطقها ونغمتها وقيثارتها. والأدب عامل هام ووسيلة مثلى نحو تحريك العزائم وإيقاظ الهمم وإلهاب الوعي، ولا غرو ولا عجب، فهو غذاء الروح وحلية النفس. وكلما قرأنا في الأدب الأندلسي وجدناه حافلا بمواطن الحسن ومواضع الإبداع. وفي الأدب الأندلسي روائع وبدائع وبيان وبلاغة وصيانة وأسلوب، مع براعة التصوير وسحر اللفظ وقوة المعنى. وكلما أمعنت القراءة في الأدب الأندلسي وجدت نفسك أمام فيض زاخر وسيل جارف، وينعم من البيان والفصاحة لا يحصى عدده ولا تنتهي مدده، تلمس البلاغة واضحة ومعاني البيان والبديع مشرقة. يقول أستاذ أحمد ضيف مؤلف كتاب بلاغة العرب في الأندلس: امتزج المسلمون الذين دخلوا الأندلس بسكان البلاد وتصاهروا وتحابوا، ثم دخل كثير من غير العرب في الإسلام، فظهرت صلة أخرى غير صلة الاجتماع في بقعة واحدة، وهي صلة الدين. وامتزجت كل هذه الأجناس بعضها ببعض امتزاجا يتسرب في عقولهم كما تسرب في دمائهم، فكانت لهم نزعة عقلية جديدة ونمت مواهبهم الفطرية، وساعدهم على ذلك انتجاعهم بلادا واسعة غنية جميلة مختلفة المناظر متعددة النواحي. فكان أثر ذلك كله أن أصبحت لهم مميزات عقلية وصفات لم تكن لغيرهم من العرب الخلص، فاشتغلوا في نقل العلوم ونشرها، ورحلوا إلى البلاد في طلبها، ورحل إليها كثير من العلماء والأدباء، فأخذوا عنهم كما أخذوا هم عن آثار اليونان والرومان والفرس إلى آخره. لقد حرص الأندلسيون على إنشاء المكتبات وجمع الكتب في كل علم وفن، كما كانت لهم مجالس للعلم والأدب والشعر يتصدر فيها العلماء والأدباء والرواة والنقاد والشعراء، وكان يدير رحاها الخلفاء والأمراء، ويخصصون أياما معينة لكل فن من الفنون، تمتلئ كتب الأدب بنماذج رائعة وأمثلة من تلك المجالس التي كانت تضمهم في المنتديات التي كانت تجمعهم، مما يدل على ازدهار الأدب في نفوسهم.